الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الأدلة المذكورة للقول الأول، وهو ما ذهب له المشهور من جواز رجوع المشتري الجاهل على البائع الفضولي فيما اغترمه من المنافع غير المستوفى. ووصلنا إلى الدليل الرابع، وهو رواية جميل بن دراج التي رواها الطوسي بسنده عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه، وتقريب الدلالة بذكر التالي: أولاً، الرواية واردة في من اشترى جاريتان من غير المالك جاهلاً بذلك، ثم طالبه المالك بالجارية، فحكم الإمام عليه السلام بأن على المشتري أن يرجع الجارية إلى مالكها الأصلي، وعليه أيضا أن يدفع قيمة الولد الذي أنجبه من هذه الجارية، حيث إن الولد صار حرا تابعا لأبيه لأن الوضع شبهة، فبالتالي يلزم على المشتري أن يدفع قيمة الولد للمالك الأصلي. ثم بعد ذلك فللمشتري أن يرجع على البائع الفضولي بقيمة الجارية التي دفعها للفضولي، وكذلك يرجع عليه بقيمة الولد التي قد دفعها للمالك. هذا أولا. ثانيا، يوجد لدينا احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون حرية الولد منفعة استفادها المشتري، حيث إن هذا الولد صار تابعا له فهي منفعة. ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بأن للمشتري الرجوع على البائع الفضولي بقيمة مر ترى، مع أن هذه منفعة مستوفاة، فبالتالي تدل الرواية بالأولوية على أن للمشتري الرجوع على الفضولي بالمنافع غير المستوفاة، فإنه إذا رجع عليه في ضمان المنافع المستوفاة التي قد استفادها، فمن باب أولى أن له أن يرجع عليه في المنافع التي لم يستوفها، التي هي القسم الثالث والذي هو محل بحثنا فعلا. الاحتمال الثاني أن لا تكون حرية الولد منفعة للمشتري بنظر العرف، فهي منفعة ليست مستوفاة، أو ليست منفعة بعبارة أصح، وبالتالي تكون الرواية دالة على ضمان الفضول للمنافع غير المستوفى بظهورها، لأن هذا هو موردها بلا حاجة للتشبث بالأولوية، فإن الرواية قد دلت على أن للمشتري الرجوع على الفضول فيما لم يستوفى مما قد اغترمه، وهذا هو محل بحثنا وكلامنا من ضمان المنافع غير المستوفى أو ما يغرمه المشتري مما لا يعد منفعة. ثالثا، إن قوله عليه السلام ويرجع على من باعه، يعني المشتري يرجع على البائع بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه، فيه إشعار بالتعليل، وأن السبب في الحكم برجوع المشتري على البائع بقيمة ما اغترم هو لأن هذه القيمة قد أخذها المالك من المشتري، وبالتالي نتعدى من مورد الرواية إلى كل مورد قد أخذ المالك فيه من المشتري غرامة فالمشتري الرجوع بما اقترن على الفضول والنتيجة هي أن للمشتري الرجوع على البائع الفضولي بقيمة ما اغترم من المنافع غير المستوفى أو غير المنافع أصلاً مما اغترمه، كما هو الكلام في القسم الثالث. هذا إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أشكل في دلالة الرواية في خصوص المقدمة الثالثة بأنه لا نحرز التعدي عن مورد الرواية، فلعل هناك خصوصية للجارية المشترى والولد الذي قد أنجبته، وبالتالي فلا معنى للتعدي عن موردها لسائر الموارد. وأما ما ذكره المصنف من التعميم بقول الإمام عليه السلام التي أخذت منه فهو من الغرائب، وذلك لأن رجوع المشتري على البائع إنما يكون على فرض وتقدير أخذ المالك الغرامة من المشتري، وإلا فليس له الرجوع، وبالتالي فلا معنى للتعدي، لأن مورد الحكم بجواز الرجوع هو فرض أخذ القيمة. فلذلك ذكر الإمام هذا القيد لا لأجل أن يعمم الحكم. ولذلك قال سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، محل الشاهد أقتصر عليه، إنما خرج بالنص دقق، وهذا لا يقتضي التعدي منه إلى جميع المنافع المستوفى أو غير المستوفى. وأما ما أفاده يعني الشيخ الأعظم من أن توصيف قيمة الولد بقول التي أخذت منه فيه نوع إشعار لعلية الحكم بمعنى أن الأخذ منه علة لرجوعه إلى البائع، والعلة تعمم الحكم إلى جميع موارد الأخذ، فهو من غرائب الكلام. لأن لو فرضنا أن التوصيف صريح في علية الأخذ للحكم لما أمكن التعدي منه إلى غيره، فضلا عما إذا كان مشعرا بذلك. والوجه في ذلك ما سنبين في بحث تعاقب الأيادي عن قريب إن شاء الله تعالى، من أن رجوع كل ضامن إلى ضامن آخر إنما هو فيما أخذ المالك منه المال المضمون عليه، وأما قبل أخذه فلا يمكنه الرجوع إلى الآخر أبدا، إلى آخر كلامه، جزء 37 صفحة 89 إلى 90. راجع يا مولاي الجليل. إذن
هذا هو الكلام في القول الأول بالأدلة الأربعة: الإجماع، لا قاعدة الغرور، قاعدة لا ضرر، رواية جميل بن دراج، وقد ناقشنا فيها جميعا كما هو عن جمع من الأعلام كسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشرف. هذا ولكن يمكن القول بأن هناك دليل خامس وهو العمدة ولم يشر له المصنف، فلأنه العمدة سنذكره. وحاصله أولاً عنوانه السيرة العقلائية، وحاصل أولاً جرت السيرة العقلائية على أن المشتري يرجع على البائع إذا كان المشتري جاهلاً بالفضولية والبائع عالماً بذلك، فللمشتري الرجوع بمن تام، سواء كانت المنافع مستوفى أو لم تكن مستوفى، وبالخصوص المنافع غير المستوفى التي هي محل الكلام. وذلك لأن البائع قد غرر ودلس على المشتري، وثانيا هذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان الناس، ثالثا إن الشارع إن لم يمضي هذه السيرة ببعض هذه النصوص كرواية جميل بن دراج فلا أقل أنه لم يردع عنها، والنتيجة أن للمشتري الرجوع على البائع فيما اغترمه للمالك من المنافع غير المستوفى. وبهذا يتضح أن السيرة يمكن أن يستدل بها على قاعدة الغرور التي ذكرناها سابقا، لكن إن شاء الله تعالى إذا كتب لنا وإياكم توفيق في الأيام القادمة أن نتعرض للبحث عن هذه القاعدة بشكل أكثر تفصيل. طبق الآن هذا المقدار. قال: وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة للغرور، هذا الدليل الثاني، فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته، وهذا بيناه وشرحناه في الدرس السابق. دليل الثالث ولقاعدة نفي الضرر، وناقشنا سابقا في الغرور وفي نفي الضرر. الدليل الرابع من هنا انطلقنا اليوم، مضافا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها، هذا الذي قلنا يوجد احتمالان كما سيبين بعد قليل، عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. وقربنا الدلالة بمقدمات ثلاث: أولا ما ذكره المصنف، هذا بيناه، بدأ من ثانيا، يوجد احتمالات، الاحتمال الأول، فإن حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه، يعني للمشتري أن ولده صار حر فتابع له، هذا احتمال أول فيستدل به بالأولوية، أو لا هذا الاحتمال الثاني ما يعد منفعة فليست من المنافع أصلا، وعلى التقديرين قلنا منفعة استوفاها أو ليست منفعة يثبت المطلوب، لكن على الاحتمال الأول بالأولوية، على الاحتمال الثاني بالظاهر. الآن المقدمة الثالثة، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت من نوع إشعار بعلية الحكم فيضطرد في سائر ما أخذت منه سواء منفعة مستوفى أو غير مستوفى، ونتعدى إلى غير مورد الرواية وهي الجارية المبيعة فضولا. وذكرنا دليلا خامسا وهو السيرة العقلائية، فكن على ذكر من هذا. القول الثاني، ما ذهب له بعض الأعلام كصاحب الحدائق كما في الجزء الثامن عشر، كما في صفحة يا مولاي الجليل 341 وما بعد، وهو عدم ثبوت حق للمشتري بالرجوع على البائع في المنافع غير المستوفى، فضلا طبعا عن المنافع المستوفى، واستدل على ذلك بالإطلاقات المقامية لبعض النصوص، وقد أشار لرواية زريق التي نقلها المصنف، إلا أن المصنف أشار لروايتين قد يستدل بإطلاقهما المقام. الرواية الأولى، رواية زرارة التي رواها الطوسي بسنده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال، أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه، يعني إلى بلده، فولدت منه أولادا، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في من اشترى جارية من غير مالكها جهلا بذلك، وقد حكم الإمام عليه السلام بأن على المشتري أن يغرم أن يدفع الجارية لصاحبها إذا قامت البينة على أنه هو صاحب الجارية، ويغرم له المنافع التي استوفاها من الجارية ويعوض كما هو ظاهر قوله ويعوض من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. إذن فيلزمه ضمان المنافع المستوفى. ثانيا دقق، لا نحتمل الخصوصية لضمان المنافع المستوفى، فنتعدى إلى المنافع غير المستوفى أيضا. فعلى المشتري أن يضمن للمالك سائر المنافع مستوفاة أم غير مستوفاة. هذا يا مولاي ثانيا، ومحل الكلام طبعا هو المنافع غير المستوفاة، لذلك تعدينا حتى تكون الرواية دليل على محل الكلام. ثالثا، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو بيع الجارية، فنتعدى لكل بيع فضوليا كان المشتري جاهلا بالفضولية وقد اغترم للمالك المنافع المستوفى أو غير المستوفى التي هي محل كلامنا. هذا ثالثا. رابعا، هذا هو المهم وهو محل الشاهد، إن مقتضى الإطلاق المقامي هو عدم ثبوت حق للمشتري على البائع الفضولي، فليس للمشتري الرجوع على البائع الفضولي بما غرمه للمالك من المنافع غير المستوفى، وذلك لأن الإمام عليه السلام لم ينبه لهذا الحكم، بل حكم برجوع المالك على المشتري، وأن المشتري يلزم عليه الضمان، ولم يحكم بأن للمشتري الرجوع على البائع الفضولي. وهذا معناه أن ليس للمشتري مطالبة الفضولي بما غرمه للمالك من المنافع غير المستوفى التي هي محل البحث، فضلا عن المستوفى. والنتيجة عدم رجوع المشتري على البائع بما غرمه من المنافع غير المستوفى. هذه هي الرواية الأولى ونناقش فيها. طبعا المصنف أخر المناقشة، ذكر الرواية الثانية ثم ناقش في الروايتين. نحن نذكر المناقشة في الرواية الأولى أولا حتى تكون حاضر الذهن، ويمكن المناقشة في دلالة هذه الرواية بعدة مناقشات أشار المصنف لبعض منها. المصنف أشار إلى ثلاث مناقشات، نحن نشير لسائر المناقشات. المناقشة الأولى، إن رواية زرارة ضعيفة السند، وذلك لأن سليم الطربال مجهول، وأما أن صفوان بن يحيى لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فقد سبق غير مرة أن الكبرى غير تام. هذا
مضافة إلى أن
لو سلمنا بالكبرى فلم يحرز أساسا أن صفوان يروي عن سليم الطربال مباشرة أو يروي عن شخص وهذا الشخص هو الذي يروي عن رجل وهذا الرجل هو الذي يروي عن سليم الطربال حيث جاء في السند عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عن من رواه عن سليم فلم يحرز إذن أن صفوان يروي عن سليم مباشرة فلعله يروي عن راو آخر كما هو مقتضى قوله أو عن من رواه وهذا الراوي الآخر هو الذي يروي عن سليم الطربال وبالتالي لم يحرز وثاقة سليم الطربال حتى لو قلنا بأن الكبرى تامة وأن صفوان لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة هذا المناقشة الأولى المناقشة الثانية إن الرواية لا ربط لها بمحل الكلام وهو المنافع غير المستوفى يعني القسم الثالث بل موردها المنافع المستوفى ولذلك قال ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها وهذه منافع مستوفى ومحل بحثنا في المنافع غير المستوفى وعهدة التعدي وعدم الخصوصية على المدعي هذا المناقشة الثانية إذن الرواية أجنبية عن محل الكلام وهاتان المناقشتان لم يشر لهما المصنف المناقشة الثالثة وهي التي أشار لها المصنف لا إطلاق في الرواية أصلا كي يستدل بها على أنه ليس للمشتري الرجوع على البائع لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة وأن المشتري يرجع على البائع بما غرم أو لا يرجع بل هي بصدد البيان من جهة رجوع المالك على المشتري فقط وليست بصدد البيان من هذه الجهة لكي يستدل بها هذا المناقشة الثالثة المناقشة الرابعة أيضا أشار لها المصنف على فرض التسليم بالإطلاق المقامي وأن الرواية دالة على بإطلاقها على عدم رجوع المشتري على البائع بما قد اغترمه فغاية ذلك الدلالة الإطلاقية وهي لا تمنع التقييد فيمكن تقييد إطلاق هذه الرواية برواية جميل بن دراج السابقة الدالة على أن للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه من المنافع غير المستوفى إذن فكيف يقول صاحب الحدائق بعدم الرجوع مع أن هذه الرواية تصلح لتقييد رواية زرارة هذا المناقشة الرابعة المناقشة الخامسة أيضا أشار لها المصنف وحاصلها من المحتمل جدا أن عدم حكم الإمام عليه السلام برجوع المشتري إلى البائع بما اغترم لأجل عدم إمكان الوصول إلى البائع أصلاً، وذلك لأن المشتري قد اشترى الجارية من سوق المسلمين، فلا يستطيع الوصول بعد ذلك وبعد رجوعه إلى وطنه إلى ذاك البائع. فلأجل هذا الأمر لم يحكم الإمام بالرجوع، فلا يمكننا حينئذ أن نقول بأن المشتري ليس له الرجوع على البائع حتى في فرض تمكنه من الرجوع إلى البائع. هذه هي المناقشات المرتبطة بهذه الرواية، والمناقشة في دلالتها في محلها. الرواية الثانية ما رواه الطوسي بسنده في الأمال طبعا عن زريق، قال دقق، رواية طويلة نقلها المصنف، وهذه الرواية في صفحتين. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما إنه كان علي مال لرجل من بني عمار، يعني من أولاد عمار بن ياسر من أحفاده يعني، وله بذلك ذكر حق، يعني عنده وثيقة فعلي حق، وعند الرجل صاحب الحق وثيقة وشهود، فأخذ المال وأنا المطالب بالمال أرجعته إلى هذا الذي من ولد بني عمار، فأخذ المال ولم أسترجع عنه الذكر بالحق، وما أخذت الوثيقة من عنده، هو أخذ حقه لكن أنا ما أخذت الوثيقة، ولا كتبت عليه كتابا أنني قد سددت ودفعت الدين، ولا أخذت منه براءة بذلك. هذه المشكلة، إذا أنت رجعت الحق لصاحبه اشهد، أشهد بذلك وخذ المواثيق على ذلك، مشكلة. وذلك لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر بالحق، يعني مزق الوثيقة حتى لا أطالب بعد ذلك بشيء، فمات. ها هنا المشكلة، وتهاون بذلك ولم يمزق. بعد ذلك جاء أولاده فتحوا الصندوق وإذا وجدوا هذه الوثيقة، وعقيب هذا طالبني بالمال والراثه، قالوا أبونا له حق عليك، هذه وثيقة، وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحق، يعني أخرجوا الوثيقة وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأخذت بالمال والحاكم في الكوفة حكم علي، ابن أبي ليلى لعله قاضي الكوفة آنذاك، حكم علي أنني أسدد وأدفع الدين. خب ماذا صنعت؟ هو هرب، وكان المال كثيرا، هذه المشكلة بعد، مو درهم درهمين أسدد وأسكت، لا كل ما أملك لعل. فتواريت عن الحاكم، هربت، الحاكم ما سكت، ماذا صنع؟ فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي، أخذ أرض بستان وباعها وأرجع الدين لأصحابه، وقبض القوم المال، دفع لهم المال. وهذا المشكلة هنا، وهذا رجل من إخواننا يعني من المؤمنين الشيعة، ابتلي بشراء معيشتي من القاضي. إذن دخل نفس الرجل صاحب المعيشة الأرض التي بيعت، وجاء المشتري، كلاهما عند الإمام يتحاكمان، ثم إن ورثة الميت عيال ولد هذا الرجل الذي من بني عمار أقروا أن أباهم قد قبض المال، اعترفوا بعد ذلك وعرفوا الحقيقة، وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة، يعني بشكل تدريجي في كل شهر يدفعون له قسط. فخلاص ما يريدون مال حرام، عرفوا الحقيقة وأن هذا دفع المال، فقالوا له أرجع المعيشة يعني الأرض لصاحبها ونحن نعطيك الثمن على أنجم على أشهر يعني. فقال هذا الرجل اللي اشترى المعيشة إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا، وها أنا يا مولاي مع هذا الذي اشترى المعيشة عندك، احكم لنا بالحق يا ابن رسول الله، كلانا جئنا الآن. المشتري يريد يعرف واقع الحكم في حقه، وأنا بعد صاحب الحق أريد أعرف وظيفتي الآن. لاحظ، تصور نفسك في مجلس الإمام الصادق عليه السلام كيف حكم بين الرجلين. لاحظ، فقال الرجل يعني المشتري كيف أصنع، جعلت فداك، ما وظيفتي يا ابن رسول الله؟ قال دكتور تصنع أن ترجع بمالك على الورثة، خلاص البيع باطل، الأرض مو لك، ترجع بمالك على الورثة خلاص، وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها. خوش، إلى الآن ما بعد نستدل بمحل الكلام وندخل في محل البحث، من هنا سنبدأ الآن. قال مولاي وران حساب، وران كتاب، وران قبر، فإذا فعلت ذلك خلاص له أن يطالبني بغير هذا أو خلاص ما له حق؟ قال نعم، مو خلصنا، ما خلصنا إلى هنا، نعم له أن يأخذ منك. بعد ايش يأخذ يا مولاي؟ يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار، انت استفدت من التفاح ومن العنب ومن الرطب والثمر هذا وبعته، خب، فيأخذ منك ما أخذت من الغلة نتاج الأرض من ثمن الثمار، بعد وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك، كل ما كان موجود في هذه الأرض من بناء وغيره وغارس وكذا ترد كما كان، ولو أنك أتلفت تضمن للبدل. لاحظ شلون، إلا ما كان ها إلا ما كان من زرع زرعته أنت، إذا في أنت زرع زرعته هذا يبقى الزرع إلى يوم الحصاد وتأخذ أنت النتاج. وأما إذا البائع المالك مالك الأرض طالب بأن يقلع الغرس فيضمن لك، إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر يعني المالك للأرض عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل ذلك يعني ما صبر كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له، يعطيك قيمة الزرع. إذن في حقوق لك أيها الذي اشتريت الضيعة، في حقوق عليك، قلت جعلت فداك، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا، ها يعني الآن تكلم صاحب الأرض صاحب المعيشة، قال هذا المشتري اللي اشترى المعيشة بنى فيها وغرس، ما أصنع أنا، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا قال له يعني المشتري يعني للمشتري قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه، أو هو يأخذه يقلعه ويأخذ غرسه. قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، فقال يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم لقيمة القيمة لصاحب الأرض، يعني كانت الأرض فيها بناء وفيها غرس، ثم قام المشترم وهدم أو قلم، الإمام حكم أنه يظلم. فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها، يعني المشتري أرجع جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها، ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب الآن على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إليه. وتقريب الدلالة طالبنا المقام يأتي في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.